السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الموحدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو تحت عنوان حاملة الأمانة، وهذا اللقاء الثالث من تفسير سورة النساء، وما زلت مع الآية الأولى، وتكلمت عن الأرحام وأسباب القطيعة والعلاج بشيء من الاختصار. وختم الله الآية الأولى في سورة النساء بقوله: إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. هذه الجملة إن الله كان عليكم رقيبا تحتاج إلى وقفة. نعم أخي، نعم أختاه، كثير منا يشتكي أنه قد فطر عن طاعة الله سبحانه وتعالى، كثير منا يشتكي أنه يشعر بعدم الإخلاص، كثير منا يشتكي بأنه يرى أن عمله هذا مردود إلى غير ذلك، كثير منا حتى يقول: أنا أدخل إلى الصلاة ولا أشعر بخشوع في الصلاة، ولا بلذة في العبادات، ولا كل هذا لأننا فقدنا أشياء. من أعظم هذه الأشياء التي فقدناها هي المراقبة، هي المراقبة. نعم، أن يعلم الإنسان في جميع أوقاته ولحظاته وأقواله وأفعاله وأعماله وحركاته وسكناته أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه. في يوم من الأيام بيسأل أحد السلف، فيقول له هذا السائل: متى يهش الراعي غنمه عن مراتع الهلكة؟ يعني إيه؟ يعني أكرمكم الله، لو أن شخصا ما خرج بمجموعة من الغنم، فهناك من يتقي الله سبحانه وتعالى في هذه الأغنام ويسرح بها حيث يعود عليها بالنفع، وهناك من لا يتقي الله، ممكن تأكل الغنمية من أي مكان، يعود عليها بضرر، تأكل ما فيه ضررها، ما فيه سم لها، لا تجوع ولا تأكل وهكذا. فهو بيقول: لو إن في مكان إذا صارت عليه الأغنام ستهلك، يا ترى متى سيهش هذا الراعي غنمه عن مراتع الهلكة؟ والغنم ليس بغنمه. فبيسأل هذا الرجل: متى يهش الراعي غنمه عن مراتع الهلكة؟ يعني يحافظ عليها ويبعدها عن الهلاك. فقال هذا الرجل: قال إن علم أن عليه رقيبة. لو علم أن أصحاب الغنم يراقبونه لاهتم، وأصبح يسرح بالغنم حيث عاد عليها بالنفع، ويبعدها عن كل مخاطر وعن مراتع الهلكة، بل ويحيد عن الطريق ويبتعد كل البعد عن أي طريق فيه ضرر يعود عليهم. لما؟ لأنه يعلم أن هناك من يراقبه. فكذلك أيضا، متى يهش الإنسان منا غنمة عن مراتع الهلكة؟ متى يهش جوارحة عن مراتع الهلكة؟ متى يهش الإنسان لسانه عن مراتع الهلكة؟ متى يهش الإنسان عينه عن مراتع الهلكة؟ متى يهش الإنسان قدمه عن مراتع الهلكة؟ متى يهش الإنسان ماله عن مراتع الهلكة؟ إن علم أن الله عليه رقيبا. ينبغي أن يعتقد كل مسلم وكل مسلمة أن الله سبحانه وتعالى سامع لقوله، ناظر إليه، مطلع على عمله في كل لحظة من لحظاته. الله ناظر إليك وإليك، سامع لقولك وقولها، مطلع على عملك وعملها في كل وقت وفي كل لحظة. تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى، وتأمل لأختاه حينما يقول الله سبحانه وتعالى قد سمع الله، قد تحقيقية، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، تحاورك عن أشياء حدثت بينها وبين زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، أي وتشتكي إلى الله ضعفها وظلمها، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سبحان من سمع سمعه جميع الأصوات، إني بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الغرفة، ويخفى علي بعض ما قالته المرأة. يعني هي تقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بداخل الغرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم امرأة في الجهة الثانية، وتسمع بعض الكلام ولا تسمع البعض الآخر. وأما رب العالمين وهو مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، يسمع هذا التحاور، بل يسمع كل مسموع سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه، سواء كان الصوت منخفضا أو كان الصوت مرتفعا، سواء كان بلغة العرب أو بغير لغة العرب، سواء صدر من الناس أو المخلوقات في وقت واحد أو في أوقات متعددة. فالعبد المؤمن ينبغي أن يعلم ذلك. يا إخواني، كثير منا يقول إنني أراقب الله، أنا مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يراني، أنا مؤمن أن الله سبحانه وتعالى يسمعني، أنا مؤمن أن الله سبحانه وتعالى مطلع علي، لكننا لا نستحضر هذا في أعمالنا. يعني الواحد إذا دخل إلى الصلاة هل يستحضر هذا في قلبه فيكون القلب حاضرا عالما بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه؟ لو كان الأمر كذلك ما سرح وما سهى الإنسان في صلاته. ليه؟ الله يراقبه وهناك حضور للقلب، والقلب يعرض ذلك من حين لآخر. اسمعوا كده ماذا يقول الله سبحانه وتعالى عن شخص متجرئ، بل على فرعون الأمة أنه فقد المراقبة. فرعون الأمة أبو جهل فقد المراقبة، مشكلة كبيرة إن لم نراقب الله. ولذلك يختم الله الآية إن الله كان عليكم رقيبا، من البداية، من بداية سورة النساء، إن الله كان عليكم رقيبا. حينما تغطرس أبو جهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له لئن رأيتك تسجد مرة أخرى عند الكعبة لأفعلن فيك وأفعلن، يهدد النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه عند الكعبة. وزعم أبو جهل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إن فعل ذلك ليفعلن برسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يره أحد. وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسجد عند الكعبة رغم تهديد أبي جهل، لأن الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو رب العالمين الذي بيده كل شيء جل جلاله. لكن اسمعوا ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن هذا الموقف. قال سبحانه أفرأيت الذي ينهى. مين اللي بينهى؟ أبو جهل. بينهى مين؟ بينهى الرسول عليه الصلاة والسلام. بينهى عن إيه؟ عن السجود عند الكعبة لله. أفرأيت الذي ينهى عبدا، يعني ينهى عبدا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، أفرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أفرأيت إن كان على الهدى، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أو أمر بالتقوى، أمركم بتقوى الله لتبتعدوا عما حرم الله. انظر للكلمة التهديدية لأبي جهل، ألم يعلم، أي أبو جهل وأمثاله، ألم يعلم بأن الله يرى؟ يعني ألا يعلم وألا يعتقد أبو جهل بأننا نرى أفعاله ونسمع أقواله وتهديداته؟ لمن؟ لمن أرسلناه للناس بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، ويريد أن يتجرأ هذا المتغطرس على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألا يعلم أن الله يراقبه ومطلع عليه، ولو فعل ذلك لن يتركه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ولذلك أبو جهل لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد عند الكعبة اغتاظ بجوار المشركين وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد والناس جميعا ينظرون، رجع مرة أخرى، فقالوا له ما لك؟ لماذا لم تفعل به ما قلت؟ قال حينما اقتربت منه رأيت وحشا، يعني وحشا، بعضهم قال كان على هيئة الجمل، لو اقتربت منه لنهشني. سبحان الله، يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، اسمع، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. فلذلك أقول لك وأقول لأختي، ينبغي علينا أن نستفيد من ختام هذه الآية، نستفيد مراقبة رب العالمين. طب يعني إيه كلمة مراقبة؟ يعني إيه المراقبة؟ قال العلماء عليهم رحمة الله: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه من اطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. يعني إيه؟ دوام علم العبد، فلا يغفل هذا العبد عن العلم الموضوع في قلبه بسبب إيمانه أن الله مطلع عليه. دوام علم العبد، ده مش كده وبس، وتيقن، أي هذا العبد يعني ما عندوش شك أبدا، دوام علم العبد يعني استحضار هذا، دوام علم العبد وتيقنه بالطلاع، هيعلم إيه ودوام علم إيه وتيقنه من إيه؟ من اطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره. فالله لا يراقب الجوارح والأصوات فقط على ظاهره وباطنه، يراقب باطنه، يعلم ما يدور في قلبه، يعلم الخواطر، يعلم كل شيء كان وكل شيء كائن وكل شيء سيكون، لا يخفى عليه شيء. هي دي المراقبة. ومن راقب الله في خاطره قبل ما يفكر في الشيء، يراقب رب العالمين هل هذا شيء يرضي الله أم لا يرضي الله، من راقب الله في خاطره عصم الله حركات جوارحه، حركات جوارحه، عصم الله حركات جوارحه. يعني الإنسان اللي بيراقب ربنا سبحانه وتعالى في الخواطر لا يمكن أبدا أن تعصي الجوارح، لكن ما فيش مراقبة في الخواطر. أفكر مرة واحدة وبعد ما أفكر أنا أنوي وأعزم وأعمل، وبعد أن أعمل يحزنني الشيطان بعد أن أوقعني في المعصية ويقول كيف تجرأت، فيندم العبد فسرعان ما يلهيه مرة أخرى. ما هذا؟ ما هذا؟ عدم مراقبة. اسمع أخي واسمعي أختاه ماذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك، يعني أدنى من الثلاثة، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يعني أكثر من الخمسة، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، إلا هو معهم. هذا يدفعنا للمراقبة، فالله سبحانه وتعالى يراقبنا، فالله سبحانه وتعالى يراقبنا. قال سبحانه وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. وقال سبحانه وتعالى: فإنك بأعيننا، نثبت صفة العين على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، ونثبت صفة الرؤية. فلذلك قال بعض المفسرين: على مرء منا. هذا تفسير بلازم الصفة، بلازم الصفة، فنثبت العين والرؤية معا على الوجه اللائق بالله سبحانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حينما نقرأ مثل هذه الآيات، لا يخفى عليكم أن العبد إذا راقب الله سبحانه وتعالى انصلح حاله. حينما منع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والقصة مشهورة لديكم، منع أن يخلط اللبن بالماء، وامرأة مع بنتها تقول: يا بنيتي ائتنا بالماء. فقالت: ولم يا أمه؟ قالت: نريد أن نمزج اللبن بالماء. فقالت أمه: أولم ينهى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه عن ذلك؟ فقالت المرأة: وأين عمر؟ يعني أين أمير المؤمنين الآن؟ فقالت البنت: إن كان أمير المؤمنين لا يرانا، فإن رب أمير المؤمنين يرانا. إن كان أمير المؤمنين لا يرانا، فإن رب أمير المؤمنين يرانا. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حينما كان يسير ورأى راع ومعه غنم، وأراد أن يختبره، فنادى على الراعي وقال له: بع لي شاة من هذا القطيع. فقال له: وماذا أقول لسيدي؟ يعني أقول إيه لسيدي إذا بعتك هذه الشاة؟ فقال: قل له أكلها الذئب. قال هذا الراعي: وماذا أقول لله؟ يعني إن قلت لسيدي بأن هذه الشاة أكلها الذئب، ماذا أقول لله؟ فتأثر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، واشترى هذا الراعي، وكان عبدا، واشتراه وأعتقه لوجه الله، وقال له كلمة كانت سببا في اعتاقك من الرق في الدنيا، وأسأل الله أن تكون سببا في عتقك من النار في الآخرة. المراقبة، أن يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى. لا يمكن للإنسان أبدا يعني أن يعامل أو أن يتعامل ما بالمراقبة وباستحضار المراقبة إلا عن طريق الصبر والتصبر. اصبر بقى وتصبر قبل أن تتكلم، يسمعك الله. قبل أن تنظر، يراك الله. قبل أن تخطو، الله مطلع عليك. أغلقت الإضاءة، يراك. نزلت تحت بناء، يراك. نزلت تحت الأرض، يراك. إذا نزلت في أي مكان فهو يراني، إذا نزلت في أي مكان هو يراك سبحانه وتعالى. تعجب معي هذه المسألة، حتى نصل إليها تحتاج منا إلى صبر وتصبر. يسير أحد السلف مع آخر، فقال له: انتظر، أشرب من هذا البئر. قال: هناك بئر آخر، تعال، في بئر بعده، اشرب منه. فصاروا حتى وصل إلى البئر الآخر، فقال: انتظر أشرب. قال: هناك بئر آخر. هذا البئر الثاني، والرجل أصابه العطش فنزل على قول صاحبه وانطلق معه، فلما وجدوا بئرا ثالثا قال انتظر أشرب، قال هناك بئر آخر، يعني اشرب من البئر الآخر، هناك بئر آخر. فنظر إليه فقال له هكذا الدنيا تنقطع بالصبر والتصبير. أراد أن يعلمه شيئا، أراد أن يعلمه شيئا، أنا نفسي تشتهي هذا الشيء، طب اصبر إلى آخر سيكون هناك. البئر الثاني قال اصبر اصبر اصبر، هناك آخر هناك آخر. فلو الواحد منا أراد أن ينظر نظرة حرام أو أن يفعل فعلة حرام فليتصبر بالحور العين، أراد ملكا بغير طريقة شرعية فليتصبر بالجنة، هناك آخر، هناك حياة بعد الحياة، هناك قصور بعد هذه القصور، هناك أرض بعد هذه الأرض، ابني فيها وعمر فيها وازرع هنا لتحصد هناك. لذلك أقول لك الله الله في المراقبة، أقول يا أختاه الله الله في المراقبة، أنت تعاملين ربا كريما. يعني الأخت ممكن تكون في البيت زوجها قال لها مثلا لا تفتحي جهاز التلفاز مرة أخرى على الموسيقى والأشياء التي لا تجوز، قالت له سأفعل، وينصرف الرجل وبالرغم من ذلك تشاهد مثل هذه القنوات. أنت راقبت الزوج ولم تراقب الله سبحانه وتعالى. إذا نام الزوج وخلع ملابسه تبدأ تتسلل وتتسحب، ولو كان الزوج متيقظا ما فعلت هذا، وبدأت تضع يدها في جيب زوجها وترى ما الذي بداخله، ولو كان الزوج متيقظا أو مستيقظا لم تفعل هذا. أنت تراقبين البشر ولا تراقبين رب البشر. إذا نام جرت وأخذت الهاتف المحمول وبدأت تنظر إلى الرسائل في الهاتف المحمول وإلى الكلمات المكالمات المستلمة والصادرة وتدخل الشك على نفسها، ولو كان الزوج متيقظا أو مستيقظا ما فعلت هذا. ده ممكن تفعل ما هو أشد من هذا، ممكن تكلم آخر، ولو كان الزوج عالما لم تصنع، والله سبحانه وتعالى يعلم جل جلاله. هناك من يسرق ويخشى البشر، ورب البشر سبحانه وتعالى مطلع عليه. هناك من في الوظائف، في أي وظيفة من الوظائف، نجارا ميكانيكيا كهربائيا أي مهنة، إن كان صاحب الشيء موجودا بدأ يراقبه، إن لم يكن موجودا بدأ يفعل أي شيء. فهذا راقب البشر ولم يراقب رب البشر، هذا استخفى من البشر ولم يستخف من رب البشر سبحانه وتعالى. تاجر يسرق في الميزان يحاول بقدر الإمكان أن يخفي هذا ويموه هذا على المشتري، لكنه لا يستطيع أن يفعل هذا مع رب البائع والمشتري، فالله سبحانه وتعالى مطلع عليه. بنت تخرج مع الشباب في الخارج تخشى أن يراها أخوها أو أن يراها عمها أو أبوها، وتراقب في ذلك يمنة ويسرة، وكذلك في الهاتف، وإذا طرق عليها الباب اضطربت وبدأت تغلق الهاتف، هذه تراقب البشر ولا تراقب رب البشر، هذه تستخفي من الناس ولا تستخفي من رب العالمين سبحانه وتعالى. كثير صور فقد المراقبة في مجتمعنا كثيرة، ولو استقرت مراقبة الله سبحانه وتعالى في القلوب لرأى الإنسان بخلاف هذا. لو استقرت مراقبة الله في القلوب لكان من أعظم الثمرات أن يسلم الإنسان تسليما محضا للوحي، أن يسلم الإنسان تسليما محضا للوحي. أضرب لكم مثالا، لو قلت أنا الآن لأحد إخواني أو أخواتي هو مثلا يفعل شيئا معينا، فقلت له لا تفعل هذه الفعلة، هذا لا يجوز، افعل كذا، فهذا واجب عليك. ربما يجادلني في الكلام مع أني لا أقول يجوز ولا لا يجوز إلا بكلام الله أو بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لو كلمه من هو أعلى، لو واحد مثلا واحد من الناس جلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا تشرب الدخان، هتقول لي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله الدخان ده مكروه، ولا هتقول لي للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إن كانت حلالا فنحن نشربها وإن كانت حراما فنحن نحرقها؟ لو قال لك النبي عليه الصلاة والسلام يا فلان اترك التدخين، لو قال لك يا فلان لا تتعامل بالربا، تعمل ايه؟ لو قال لك يا فلان لا تترك الصلاة، لو قال لك يا فلان لا تأتي بسيرة الناس، لو قال لك يا فلان لا تتبرجي، لو قال لك يا فلان لا تسمع الأغاني، لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا تعمل ايه؟ هل هيكون لك برضو مجادلة ومحاورة واعتراض على كلام الرسول؟ الكل وأنا أولكم هقول لا، إيه ده النبي عليه الصلاة والسلام لو قال لي أي شيء سأفعله، لو قال لي أي شيء سأفعله دون تردد، دون تردد. لو قال اعطني كل ما تملك أعطيته كل ما أملك، لو قال لي تزوج طلق افعل ما أتردد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. كن مستيقظا، نم، قم، كل، لا تأكل، أسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب لو كان الأمر من الله سبحانه وتعالى للعبد مباشرة وقال له عبدي افعل كذا، أمتي افعلي كذا، هتسلم؟ طبعا هسلم بكلام الله. يعني يأمرني ربي سبحانه وتعالى بشيء وأنا أخالفه؟ لا، لا يمكن. يعني لو أمرك الله بذلك لا يمكن، لا تحاول. أختاه لو أمرك الله سبحانه وتعالى بشيء ستفعلينه؟ نعم. مش هتخالف ربنا؟ لا. هو القرآن ده كلام الله لمن؟ كلام القرآن ده كلام الله لأفراد غيرنا ولا كلام الله لنا؟ كلام الله ليا وليكي وله، كلام الله لكل الناس، لكل الناس. الأحاديث الصحيحة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لمن؟ المراقبة إخواني وأخواتي تدفعنا إلى أن نسلم تسليما محضا للوحي، للقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله أن من اعترض على الشرع بسبب ضعف المراقبة، بيعترض على الشرع، ممكن بقى يخالف الشرع وممكن يعترض على الأحكام، مش مقتنع، مش مقتنع أن المرأة تأخذ يعني نصف الرجل في الميراث، مع أن في حالات المرأة تأخذ كالرجل كالأخ الأم والأخت لأم، وفي حالات أحيانا تأخذ المرأة أكثر من الرجل، وفي حالات تأخذ المرأة ولا يأخذ الرجل كبنت وأخت شقيقة وأخ لأب، فالبنت تأخذ النصف والأخت الشقيقة السدس تكملة للثلثين، ثم تتعصب الأخت الشقيقة مع البنت الصلبية فتصبح في رتبة أخيها فتأخذ الباقي تعصيبا وتحجب الأخ لأب وهي أنثى. لا، نبدأ نعترض بقى وإزاي كيف يطوف الناس بحجر ويقبلون حجرا في الكعبة؟ لا ده لسه المسألة إيه الفايدة يعني من مسألة اللحية يعني، ولما تطلقش لحية هيدخل النار؟ احنا ما قلناش كده، احنا بس احنا بنقول ان دي مخالفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا اللي ايه يعني، ولا بد من الحجاب والنقاب، يعني المرأة اللي تلبس بنطلون دي انت حكمت عليها بجنم؟ احنا ما قلناش الكلام ده، احنا بنقول هتستحق وان شاء عذبها وان شاء غفر لها. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل. بارك الله.
ابو احمد معاك من الاردن.
اهلا وسهلا، بارك الله فيك.
يا اهلا بيك. والله لو سمحت بس عندي سؤال، يعني انا اشتريت شيء ودفعت ثمنه.
نعم.
وبعدين يعني عرفت بعد ما اشتريته ان هو يعني جاي من طريق حرام. فمش عارف اعمل ايه، ارجعه ولا هو حلال؟ انا دفعت ثمنه.
يعني جاء من حرام، هذا مسروق يعني؟
لا، يقول ان هم واخدينه من يعني من شيء يعني كانوا بيشتغلوا فيه وجابوه، يعني هو بالمعنى يعني ان هو زيت.
نعم،
جرجن زيت. فهو بيقول ان هو فايض من واحد يعني مش عارف يعني. انا دفعت ثمنه، فهل ان هو حلال لو انا اكلت انا وعيالي، ولا اودي ثمنه فين او ارده ثاني؟ بس مش عارف يعني.
حاضر اجيبك. حاضر
ماشي. الله يخليك يا رب.
الله يبارك فيك. الله يكرمك. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ علاء.
ايوه نعم، مع حضرتك.
بارك الله فيك يا شيخ علاء.
الله يكرمك.
ممكن لو سمحت؟
اتفضل.
لو سمحت انا ممكن يا شيخ علاء بقى من ذنبي يعني قديم، وكل ما استغفر ربنا منه وندم عليه وابكي وندم او عليه، يرجع ذنبي يقعد عليا تاني واحس ايه انني قصرت في الاستغفار فيا. هل ربنا باذن الله يغفر لي ذنبي كده، ولا كل ما افتكر ذنبي اتوب عليه واستغفر ربنا وارضك فيه؟
حاضر ان شاء الله.
السؤال الثاني لو سمحت، ممكن اكون بيني وبين نفسي كده بفتكر يعني عيوب حد، او يعني في سوء فهم لحد جه في دماغه ونفسه كده بكلم نفسي يعني ما بقدرش بلساني بعقلي، بس فجاه اتخبط في حاجه، اتعور بالسكينه دي، استغفر للتفكير دواني يعني ربنا يغفر لي التفكير ده تعالي بالخبطه دي او بالسكينه ما اتعورت بيها، ولا دي قضاء وقدر؟
حاضر.
السؤال الثالث لو سمحت بعد اذنك بقى، الشيخ جمال المراقب لما كان بيتكلم عن يعني ايه ربنا حرم الاكل في الذهب والفضه، في طقم من الاواني او من الحلال بيكون إلى مطليه بالذهب او بالفضه والغطا كذلك برضه، ده برضك الحرام ده اكل فيها ولا ده عد ولا دي مش من ضمن الحديث؟
حاضر حاضر ان شاء الله. ارجع للكلام. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
بارك الله فيك يا شيخ وجعله من ذا حسناتك يا رب.
الله يكرمك، جزاك الله خير.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا والله الايام دي علي ديون وكده وفكر شديد يعني، ومش عارف اعمل ايه يا شيخ. والله الدنيا ضاقت بيا ومش عارف اعمل ايه غير كده. انا مفروض ليا يعني ميراث من ابويا وكده، فبكلم اخواتي عشان يدوني الميراث، مش راضين يديني الميراث وخالص يعني، ودخلت ناس في الموضوع كده وبرضه ما فيش فايده. فمش عارف يا شيخ اعمل ايه والله، يعني تعبت من الموضوع ده ومش عارف اعمل ايه. ربنا يبارك لك يا شيخ، نصحنا نعمل ايه؟ مع ان هي طبعا انت عارف الميراث ده عباره عن ارض، يعني عباره عن ارض في الصعيد وكده، فالارض في الصعيد بيبقى صعب ان هم يبيعوها. طب خدوها اشتروها، يقول لك احنا ما معناش فلوس. طب لا خليها لعيالك بعدين، ده ممكن تحصل ظروف، ممكن مش عارف ايه وكلام انا مش مقتنع بيه يا شيخ. فانا مش عارف اعمل ايه يا شيخ والله. تعبت يعني الموضوع الديون ده وحل كرب شديد. ربنا يبارك لك. ادعي لي يا شيخ. ربنا يبارك لك.
اسال الله ان يقضي عنك دينك.
السلام عليكم.
اللهم معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام. انا فضلت الشيخ كان فيه يعني قريب مني قوي، هو يعني زي ابوه فتوفى، انا مش بنته ما اقربلوش حاجه. فهل يا ترى انا لو يعني قرات له قراني وصله او طلعت له صدقه فده يعني يوصل له؟
حاضر.
او مثلا يجوز لي، بس انا يعني مش قربت.
حاضر.
بس هو في ما ابوي.
حاضر.
شكرا.
الله يكرم. أرجع للكلام. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذه آية تدلنا على مراقبة الله سبحانه وتعالى لنا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فضلا عما يصدر من جوارحكم، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ولذلك قلت لإخواني وأخواتي إن أول فائدة من فوائد المراقبة إن العبد سيسلم تسليما محضا للوحي، فإذا جاءه الوحي لم يملك إلا أن يقول سمعنا وأطعنا، قال الله كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، ولذلك آمن الرسول بما أنزل إلي من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالعبد إذا راقب الله سبحانه وتعالى سلم للوحي. من الأشياء المهمة جدا في مسألة المراقبة إن العبد الذي يراقب ربه سبحانه وتعالى يتلذذ بالعبادة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. متى يتلذذ العبد بالعبادة؟ إذا استشعر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه وأنه سبحانه وتعالى يراه، ذاق طعم الإيمان. من رضي بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لو الإنسان يستشعر مثل هذه الأمور يتغير الوضع، يتغير الوضع. يا إخواني، لا يستطيع الواحد منا أن يخفي شيئا فعله بيده عن الله، ولا فعله بعينه عن الله، ولا بلسانه عن الله. العبد يأتي يوم القيامة من العباد من سيكذب بين يدي الله، يقول له الرب سبحانه وتعالى يا عبدي يدك فعلت كذا وكذا، يقول لا يا ربي ما فعلت. يا عبدي عينك فعلت كذا وكذا، يقول لا يا ربي ما صنعت. يا عبدي قدمك سعت في كذا وكذا، يقول يا ربي ما فعلت. فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم نختم على أفواههم، اسمع، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بل اسمع ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، الجلد نفسه بينطق، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لذلك ينبغي على العبد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى يراقبه، فلا يحلل حراما ولا العكس، لا يحلل حراما ولا العكس، ولا يعترض على أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام بقياس ولا برأي ولا بهوى، ويعلم أن القرآن والسنة رسالة من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله عليه الصلاة والسلام إليه. ولذلك رب العالمين يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. اسمع كده، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يعني إيه؟ كل امرئ منا عايز نقول له الصحيفة دي من الله لك، هذه الرسالة رسالة خاصة من الله لك، هذه الرسالة رسالة خاصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك. فرب العالمين بيقول ما لهؤلاء يتذكرون ويتعظون أو يوعظون ولا يتعظون، ينصحون ولا ينتصحون، ما لهم، بل يفرون من التذكرة ويعرضون منها. اسمع، فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر، أكرمكم الله جمع لحمار، كأنهم حمر مستنفرة، يعني بتجري بتفر مستنفرة، فرت من قسورة، فرت من أسد، سواء حمر أهلية فرت من الأسد ولا حمر وحشية فرت من الرامي والصياد، فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هي إيه المشكلة يا رب؟ قال بل لا، كلا، بل لا يخافون الآخرة. هو ذا المرض، مفيش مراقبة، لا يخافون الآخرة، مش لم يجعلوا الآخرة أمامهم، هي وراء الظهور، هي وراء الظهور. ولذلك ينبغي على العبد منا والله العظيم لو علمت أن بعض الأجهزة تراقبك لحاولت بقدر الإمكان في ليلك ونهارك أن تستقيم على ما يريدون منك وألا تخطئ الخطأ الذي يعاقبون عليه. وهذا في الدنيا ويحدث في الدنيا. يعني مثلا امرأة تعلم أنها مراقبة، يعني خرجت مثلا من البيت إلى العمل وعرفت أن في مشكلة وهناك من يراقبها من أهلها مثلا، شخص يعلم أن جهات معينة تراقبه، ماذا سيصنع؟ بنت تخرج إلى الجامعة وتعلم أن أخاها يراقبها لأنه سمع شيئا مثلا، إيه اللي هيحدث وكيف ستتصرف؟ فيا إخواني وأخواتي ينبغي علينا أن نعلم أن مراقبة الله سبحانه وتعالى هي أعظم من ذلك. ولذلك اسمعوا في أواخر سورة المائدة، وإذ قال الله لعيسى، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي إني متوفيك ورافعك إلي في سورة آل عمران، وفي أواخر سورة المائدة يقول له الله سبحانه وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، اسمعوا اللي جاي دي، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته، اسمعوا بقى، فقد علمت. هو ده الاعتقاد، لو أنا قلت يبقى أنت علمت لأنه لا يخفى عليك شيء، إن كنت قلته فقد علمت. اسمعوا اللي جاي كمان، تعلم، مش الكلمة دي بس، ما في نفسي، تعلم كل ما في نفسي. ينبغي للمسلم أن يعتقد مثل هذا، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فالغيب بالنسبة لله كالشهادة، والذي في الظلام بالنسبة لله كالذي في الضياء، والذي تحت الأرض بالنسبة لله كالذي فوق الأرض. إنك أنت علام، على وزن فعال، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا، يعني أشهد على أفعالهم وأشاهدها ما دمت فيهم، فلما توفيتني، اسمع أخي وأخته، كنت أنت الرقيب عليهم، كنت أنت الرقيب عليهم. لا، ده مش رقيب عليهم بس، اسمعوا كده، وأنت على كل شيء شهيد. لذلك قال العلماء عليهم رحمة الله المراقبة هي أن يتعبد العبد لله سبحانه وتعالى بأسماء، أولها اسم الله الحفيظ، أولها اسم الله الحفيظ. من كان يراقب الله تعبد الله سبحانه وتعالى وعبد الله باسمه الحفيظ. اسمه الحفيظ يعني الله يحفظ كل شيء. يعني يحفظ كل شيء، يعني يحصي كل شيء على العبد ويحفظه، يدونه، يأمر سبحانه وتعالى بتدوين كل شيء يفعله العبد. تخيلوا إخواني وأخواتي أن سلفنا الصالح اختلفوا هل تكتب الملائكة كل شيء سواء له علاقة بالحسنات أو السيئات، أم تكتب الملائكة الشيء الذي له علاقة بالحسنات أو السيئات فقط. فذهب فريق من العلماء إلى الأول وذهب آخرون إلى الثاني، الذين قالوا يكتب كل شيء، الملائكة تكتب كل شيء حتى الذي لا علاقة له بالحسنات أو السيئات، ليعلم العبد يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى ما يخفى عليه شيء. ألم يقل الله في القرآن إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول، ولم يقل ما يلفظ قولا، من قول، عشان يؤكد أن أي لفظة بتخرج إلا لديه رقيب عتيد. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خيرا يا شيخ.
وإياك الله يكرمك.
الله يكرمك. حضرتك الحلقة اللي فاتت، الأسبوع اللي فات، اللي هي كانت عن صلة الرحم.
نعم.
يعني حضرتك ذكرت ايه هم الارحام يعني وكده، فحضرتك قلت ان هو يتشمل اولاد العمة اولاد الخال اولاد الخالة.
نعم.
طيب هو يعني بالنسبة مثلا يعني واحدة متزوجة وكده واولاد عمها دول اولاد خدها في سنها ومنهم من كان يرغب بالزواج فيها وكده، فهي دي الصلة بتاعتهم تبقى ازاي يعني؟
خلاص ده امر عادي بيكون مع النساء
يعني. هو هما مش محارمها، فازاي ان انا اصلهم هما مش محارم يعني؟ ازاي اكلمهم او ازاي؟
ساخبرك ماذا تصنعين ان شاء الله. حاضر.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.
حاضر. معي اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ علي؟
بخير والله الحمد لله.
احنا بنشكرك كتير جدا والله على جميع برامجك الرائعه دي.
الله يبارك فيك.
ربنا يجعلك يا رب ذخرا للاسلام والمسلمين.
الله يكرمك
ويبارك لنا في علمك يا شيخ علي.
الله يكرمك.
ليه عند حضرتك سؤال؟
اتفضل.
والله انا يعني زوجي بصراحه يعني انا ملتزمه والحمد لله بفضل الله وحده ثم فضلكم يعني وقناه الرحمه. هو مانعني ان انا اروح عند اختي لان كان في حصل بينهم يعني تاتش قديم وكده.
نعم.
ففي اثناء انا طبعا يعني حاولت ان انا اتودد اليه واكلمه بالراحه بحيث ان انا ايه اكتسبه يعني ان هو يخليني اروح بالود يعني.
نعم.
فهو بصيت لقيته برضو يعني صار وكده، قال خلاص يا ستي براحتك، عايزه تروحي لاختك بروحي لها ان شاء الله تروحي لها 3 مرات في الاسبوع.
نعم.
فطبعا يعني انا برضو يعني انا عارفه ان هي ايه يعني بيقولها بغير رغبته.
نعم.
بس معلش يعني مع احترامي لحضرتك يا شيخ علاء انا خدها حجه ورحت لاختي ديت من وراه، فهل كده يعني يعني بس انا يعني برضو يعني ضميري بيأنبني على هذا العمل يعني، فرأي حضرتك ايه كده؟
حاضر.
بالله عليك يعني معلش يا شيخ.
حاضر حاضر.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معايا فضيله الشيخ؟
ايوه نعم.
انا عزيز عبد الرحمن من طنطا.
اتفضلي.
انا يعني عندي شويه سؤال كده عايزه اقوله لحضرتك.
اتفضلي.
انا يعني عندي شويه مشاكل كده نفسيا كده وتعبانه شويه، فانا يا فضيله الشيخ يعني متجوزه واحد على زوجه يعني والزوجه الثانيه يعني والزوجة الثانية يعني هي كانت موافقة مية مية وكنا صاحيين مع بعض كويسين، وبعدين يعني قلبت علي كده وعمالة تدعي علي يعني وحاسة أنا حاسة بالذنب يعني إن أنا جيت عليك.
نعم.
معايا؟
أيوه نعم.
فحضرتك يعني عاوز يعني أنا هل أنا أخطأت أو عملت غلطة أو أي حاجة يعني؟
حاضر. أرجع للكلام، فكما ذكرت ينبغي على العبد أن يراقب ربه سبحانه وتعالى في كل شيء، ينبغي أن يراقب ربه في كل شيء، فبعض العلماء بيقول كل شيء بيكتبه الله سبحانه وتعالى حتى الشيء الذي ليس له علاقة بالحسنات ولا السيئات. طيب ليه؟ حتى يعلم العبد يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى كان مطلعا عالما محيطا بكل شيء. يبقى إذن أتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الحفيظ، أتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه السميع، فهو سبحانه وتعالى يسمع جل جلاله وتقدست أسماؤه دقات قلبي في الوقت الذي أنا لا أسمعها، يسمع الله سبحانه وتعالى أخفض صوت كأعلى صوت، ولا يدخل صوت على صوت، إنما يسمع الله سبحانه وتعالى كل هذه الأصوات. أتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه البصير لأنه يراني سبحانه وتعالى في كل مكان. أتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه العليم بأنه كما يعلم الظاهر يعلم الباطن، كما يعلم العلانية يعلم السر، بل ويعلم ما هو أخفى من السر وهي الخواطر التي في النفوس. أتعبد لله سبحانه وتعالى باسمه الرقيب. لما أجمع بقى المراقبة وأتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء لن أرى من عبد ولا من أمة، لن نرى هذا أن عبدا من العبيد أو أمة من الإماء تعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، ولا تتسخط على قدر الله. ليه؟ لأنه بيراقب رب العالمين سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء. ممكن يحزن ودمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما تسخط على قدر الله سبحانه وتعالى. استغفر الله، ما وجه لله سبحانه وتعالى لوما ولا وجه لله سبحانه وتعالى عتابا، إنما هذا يجعلني لا أتسخط على قدر الله وأرضى بشريعة الله سبحانه وتعالى. يقعد الإنسان يجادل في أحكام الله سبحانه وتعالى بالقياس طارة وبالعقل طارة أخرى، بل ولا يستحي الإنسان أن يقول إذا تعارض القرآن مع العقل نقدم العقل، إذا تعارضت السنة مع العقل نقدم العقل. سبحان الله، العقل هذا محدود. علم الله سبحانه وتعالى هل نعلم له حدود؟ علم الله، ما هو القرآن بعلم الله سبحانه وتعالى، هل نعلم له حدود؟ فالعقل المحدود يحكم على علم الله الذي لا نعرف حدوده والذي لا نعلم حدوده. علم النبي عليه الصلاة والسلام، من الذي علم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الذي علمه رب العالمين. فلماذا حينما نأتي مثلا ونقول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثلاثا فإن في إحدى جناحي داء وفي الآخر دواء، لماذا يعترض المعترض على كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت لا تعلم الآن. ثم ظهر في الأبحاث الحديثة أن بالفعل هناك مرض كذا وهناك مرض كذا، لكن المؤمن حتى وإن لم تظهر هذه الأبحاث ينظر هل ثبت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ثبت الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما يجادل ولا يعترض. يأتي إنسان ويقول إزاي النبي عليه الصلاة والسلام اتسحر؟ تقول لي بقى رواه البخاري رواه مسلم. يا عم لا بخاري ولا مسلم ولا بخاري ده معصوم ولا مسلم معصوم. يا عم ده اتفق البخاري ومسلم وأجمعت الأمة على قبول كتاب البخاري وقبول كتاب مسلم، وهذا إجماع يا جماعة، هذا إجماع أجمعوا على ذلك. فكيف تجمع الأمة؟ هل تجمع الأمة على ضلالة؟ يقول لي ده مش كلام النبي. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجتمع أمتي على ضلالة. بكل جرأة كده نبدأ إن احنا نخترع ونقول لا، إيه البخاري إيه ومسلم إيه، وأبدأ أعترض على أحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. ده بعض الناس اعترضت على شكل الصلاة، ليه الركعة كده وليه السجود يبقى كده، اعترض على هيئة الصلاة، ليه دي تبقى بالجهرية، مش بيسأل عن الحكمة وهو مسلم ومنقاد. لا، ده بيعترض، اشمعنا دي جهرية ودي سرية، اشمعنا دي اتنين ودي واحدة ودي تلاتة ودي مش عارف ايه. كل هذا الكلام لعدم مراقبة رب العالمين، لعدم استشعار ان الله سبحانه وتعالى ملك الملوك الذي خلقه، الذي يملك كل شيء، الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى، يراقبه ويراه جل جلاله ويحفظ هذه الأقوال وسيحاسب عليها بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك انظر لأقوام، في يوم من الأيام يدخل أحد الصحابة على قريب الله يمسك حصاة يجعلها على أصبعه وبعدين يبدأ يخذف به، فقال له حينما دخل عليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك، يعني ما تخليش الحصاة على يديك وتحذف بهذه الطريقة، أنا سمعت إن النبي عليه الصلاة والسلام بينهى عن ذلك، وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا إنما تفق عينا أو توقع سنا. فنظر إليه وظل كما هو، فقال أقول لك رسول الله عليه الصلاة والسلام قال وأنت ما زلت على ما أنت عليه والله لا أكلمك. ليه؟ تقديرا واحتراما وتعظيما لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وتعالى هات الواحد منهم وتقول له النبي عليه الصلاة والسلام قال وقال عليه الصلاة والسلام، يقول لك يقعد يجادل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نقول له طب لو النبي عليه الصلاة والسلام اللي أمرك بكده، يقول لا خلاص النبي إذا أمر بشيء. يا أخي إيه الفارق؟ إيه الفارق أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام حيا ويأمرك بنفسه وأنت تعلم يقينا أن هذا الحديث صح عنه؟ ما الفارق؟ ده أمر النبي عليه الصلاة والسلام ليك وهذا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لك، ما الفارق أن يأمرك رب العالمين أو أن يرسل إليك القرآن الكريم فيه أوامره وفيه نواهيه؟ فيا جماعة نحن نريد أن نراقب الله سبحانه وتعالى. المخالفة عظيمة، المخالفة عظيمة، لا تنظر إلى صغر المعصية، إنما انظر إلى عظمة من عصيت وإلى عظمة من خالفت جل جلاله وتقدست أسماؤه. ولذلك أقول لإخواني ينبغي علينا أن نراقب يا أخي رب العالمين. لا يراقب فقط القول والفعل، ده بيراقب خواطرك. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. كتير منين، أنا واحد من الناس لم أصل إلى درجة المراقبة، لم أصل إلى درجة المراقبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر الكسرة سبحانه وتعالى. تخيلوا أن في عباد مش وصلت إلى درجة مراقبة، أنهم يستشعرون مراقبة الله للعبد، لا ده وصل إلى مرتبة أن يراقب العبد ربه. إيه؟ ما المراقبة مرتبتان، في حاجة اسمها مراقبة الله للعبد، وفي مراقبة العبد لربه. مراقبة الله للعبد اللي أنا كنت بتكلم عنها. طب مراقبة العبد لله إزاي يراقب العبد ربه؟ يراقب العبد ربه بمعنى أنه يرى آثار صفات الله في الكون، ينظر إلى السماء فيتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وقدرة من رفعها، ينظر إلى الجبل يتذكر قوة الله ويتذكر رحمة الله بالعباد أنه خلق الجبال ليرسي هذه الأرض، يرى المطر ويرى الطعام فيتذكر أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وهكذا. هذه مراقبة العبد لله، ودي أعلى من مراقبة الله للعبد. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما الإحسان، قال إيه؟ أن تعبد الله كأنك تراه. هي دي بقى المراقبة، مراقبة العبد لله، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني ما تقدم على شيء إلا وترى آثار صفات الله سبحانه وتعالى. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب أرجع فأقول، يبقى إذن مراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى أعلى من العكس، أعلى من العكس. لذلك في عبد إذا أكل الطعام يتذكر الطعام ناضج غير ناضج، الطعام فيه ملح الطعام ما فيهوش ملح، وآخر بيتذكر قول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تزرعون، الأشياء اللي أنتم بتزرعوها، أو أفرأيتم الماء الذي تشربون، يتذكر قول الله سبحانه وتعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلال في عبد كده، وفي عبد آخر لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور. لذلك والله العظيم لو راقب العبد ربه سبحانه وتعالى، لو راقب العبد ربه سبحانه وتعالى شعر بشيئين. الشيء الأول اللي هيشعر به العبد أن محبة الله سبحانه وتعالى ستجلب إلى القلوب وتستقر في القلوب. الشيء الثاني أنه سيأنس بربه سبحانه وتعالى. يا إخواني العبادات اللي من غير مراقبة العبد ما بيستفدش منها. شيخ الإسلام ابن تيمية كان له عبارة جميلة قوي بيقول فيها إيه، بيقول العبد الذي يفعل عبادة من العبادات ولا يشعر بحلاوتها يتهم العبادة. يعني إيه؟ يعني أنا صليت صلاة، أو أنت سمعت محاضرة، أو أنت سمعت محاضرة، أو قرأت جزءا في القرآن، أو جلست فسبحت الله، لم تستشعر بحلاوة القرآن ولا حلاوة الصلاة، اتهم عبادتك. ليه؟ فقال شيخ الإسلام، اسمعوا الكلام الجميل ده، قال إن الله شكور. يعني إيه إن الله شكور؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما يفعل العبد ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة، العبد المتقرب لرب العالمين، رب العالمين شكور يثيبه، فإذا أثابه وضع حلاوة في قلبه سبحانه وتعالى. فإنت لو ما لقيتش الحلاوة دي، وانا لو ما لقيتش الحلاوه دي، وانت ان لم تجدي هذه الحلاوه بعد العباده، فلنتهم العباده. رب العالمين سبحانه وتعالى شكور يكسب العباد حلاوه بعد العبادات، فان لم نشعر بهذه الحلاوه فلنتهم هذه العباده، كان فيها تقصير. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر، فإن الله شاكر، شاكر عليم. ولذلك العبد ينبغي كما ذكرت لكم لما يدخل إلى الصلاة، كثير من الناس بيشتكي ايه؟ بيشتكي انه لا يشعر بخشوع في الصلاه. طب استشعر كده كلام الرسول عليه الصلاه والسلام الذي رفعه لرب العالمين في الحديث القدسي، اذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. انت بتستشعر وانت اختاه بنستشعر هذا في الصلاه؟ والله لو استشعرنا هنشعر بالخشوع وهنجد الخشوع، لكن بيدخل الواحد فينا الله اكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الله اكبر، سبحان الله، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. طب انت تمهل يا اخي حتى تستفيد من العباده، قف الله اكبر، الحمد لله رب العالمين. استشعر بقى، استحضر المراقبه التي نتكلم عنها حتى تستفيد بالعباده وتشعر بالحلاوه. يقول الرب الان لك الحمد لله رب العالمين، يقول حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. الحديث. ولذلك ابن القيم رحمه الله في يوم من الأيام جلس مع رجل بيناقشه في مسألة من المسائل الفقهية، وهو بيناقشه الرجل بيقول لابن القيم لم يقل الإمام بذلك، إمام من أئمة الفقه من الأئمة الأعلام، لم يقل الإمام بذلك. فقال ابن القيم له رحمه الله وفي الحديث ثبت كذا، يعني ابن القيم بيحتج عليه بالحديث وهو بيحتج عليه بقول الإمام إن الإمام لم يقل هذا. فقال له ابن القيم رحمه الله يا هذا، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي الآن وأمرك بذلك أكنت ستخالفه وتقول له لم يقل الإمام ذلك؟ قال لا. قال ماذا كنت تصنع؟ قال سأتبع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال إذن هذا ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا إخواني ينبغي أن نستشعر هذا. ولذلك الواحد بيسمع مني كلام النبي عليه الصلاة والسلام كأن اللي بيتكلم بكلام النبي هو الشخص ده. يا أخي أنا ناقل لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، الكلام مش كلامي أنا، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فاحترامك وتقديرك لهذا الكلام مش من احترامك وتقديرك لي أنا، بل من احترامك وتقديرك للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بعض الناس يقول النبي مات صلى الله عليه وسلم، يبقى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي مش موجود الآن. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مش حي بيننا، فأنا أرفع إزاي صوتي فوق صوت النبي؟ أقول لك اسمع كلام السفكي، كلام والله جميل جدا. قال رحمه الله في هذه الآية، قال إذا حدثك المحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز لك أن ترفع صوتك على صوت محدثك احتراما وإجلالا لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أنا لو بتكلم كده بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن يحدثني لا يحل له أن يرفع صوته فوق هذه النبرة من الصوت احتراما لمن أنقل عنه، احتراما لأن لكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده برضو يدخل في المراقبة، يدخل في المراقبة إن أنا بستحضر كأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يكلمني، هو الذي يأمرني، هو الذي ينهاني عليه الصلاة والسلام. لذلك إخواني بالمراقبة تنصلح أمور كثيرة، وبإغفالنا عنها وتغافلنا عنها نخسر أشياء كثيرة، نخسر أشياء كثيرة. نحن نتعامل مع الله، نحن نتعامل مع الله والله يراقبنا، يرانا ويسمع أقوالنا ويرى أفعالنا، مطلع سبحانه وتعالى على ظاهرنا وعلى باطننا وعلى خواطرنا. وينبغي ألا يكون رب العالمين سبحانه وتعالى هو أهون الناظرين إلى الناس، بل ينبغي أن يعظم رب العالمين وأن يجل رب العالمين. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام على مسألة ستر العورة، قال يا رسول الله، رجل بيسأله يا رسول الله أحدنا يكون في بيته وحده فيكشف، يعني بيتخفف من بعض ثيابه فيكشف عن بعض عورته، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام الله أحق أن يستحي منه. فيغرس النبي عليه الصلاة والسلام المراقبة في قلوب أصحابه وفي قلوب أمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم مراقبته جل جلاله في الأفعال وفي الأقوال وفي الأحوال. يقول الأخ السائل الكريم: اشتريت شيئا ودفعت ثمنه ثم علم بعد ذلك أن هذا الشيء أتى من طريق محرم. إن علم الشخص أن هذا الشيء أتى من طريق محرم بحيث إن هذا الشيء مسروق يملكه الغير، فآنذاك إن علم صاحبه ينبغي عليه أن يذهب وأن يعطيه لصاحبه ويرجع بالمال. هذا الحكم الشرعي، ويرجع بالمال على من تصرف في غير ملكه بغير حق ويسترد ماله مرة أخرى. أما إن كان هذا المال أو هذا الشيء أتي بطريق محرم، كإنسان مثلا كان تاجرا للمخدرات واشترى بهذه الأموال اللي من المخدرات اشترى سيارة ثم باع هذه السيارة، هذه السيارة الآن لا تتعلق بذمة شخص معين، فآنذاك نقول معاملة الرجل اللي هو تاجر المخدرات محرمة، لكن معاملتك أنت السيارة بالنسبة لك أنت انتقلت إليك وقد دفعت الثمن، فلا شيء عليك أنت. فينبغي أن يفرق بين هذا وذاك. الأخ السائل بيقول إن ده زيت وزيت أكل، فينبغي عليك أن تنصح هذا الشخص الذي باع إليك وأنصحك ألا تستخدم هذا الزيت، ولك أن تسترد هذا المبلغ منه وقل له هذا الزيت ينبغي أن تعطيه لأصحابه، فإن لم تصل إلى أصحابه فعليك أن تتصدق به عنهم، وأنصحك ألا تأكل من هذا الزيت لا أنت ولا أهلك ما دمت تيقنت أن هذا الزيت أتى من حرام. الأخت السائلة بتقول في ذنب قديم، يعني كلما تابت منه رجعت إليه، المهم إن عند التوبة يكون العبد أو الأمة في غاية الندم، يعزمون على عدم العودة، الإقلاع، يستغفرون الله سبحانه وتعالى. لكن يأتي العبد مثلا يفعل معصية يقول استغفر الله تبت إليك يا رب لن أفعلها مرة أخرى يا رب، وهو في قلبه عازم أن يعود. جل العلماء قالوا عليها هذه تعد من الاستهزاء. ليه؟ لأنك تتكلم بكلام قلبك لم ينعقد عليه، وربك الذي يسمع قولك يعلم ما في قلبك، فكأنك تقول بأن الله يسمع القول ولا يعلم ما في القلب. لكن عبد بالقول وبالقلب وبالحال نادم ويريد أن يتوب، وضحك عليه الشيطان مرة أخرى وضحك عليه ثالثة ورابعة وخامسة، فعليه أن يتوب ولا حرج عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تقول أحيانا بتفكر في شيء معين وبعدين تجرح نفسها بالسكين، فهل هذا من قدر الله؟ كل شيء من قدر الله، الكلام الآن الذين تكلموا من قدر الله، كل ما يحدث لنا من سرور أو أحزان في قدر الله، إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن ينبغي عليك مثل هذه الأشياء التي تقولين هي من سوء الفهم أو نحو ذلك ينبغي أن تبتعدي عنها، لأنه لا يجوز للإنسان أن يضر نفسه. السائلة بتسأل عن الآواني المطلية بالذهب والفضة، يعني هي من الذهب ولا فضة إنما المطلية. النبي عليه الصلاة والسلام حرم آنية الذهب والفضة كما في حديث حذيفة: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحفهما، أو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحفهما، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. المطلي بالذهب والمطلي بالفضة اللي هي قشرة من الذهب وقشرة من الفضة، جمهور العلماء على أنها جائزة لأنها ليست ذهبا وليست فضة. بعض العلماء قال حتى لا يعني نوقع الناس في الوهم، ويظن بعض الناس فينا أننا فعلنا ذهبا أو أن الأواني من ذهب أو من فضة، نبتعد عن هذا، هذا من الورع أو من تمام الورع. لكن بنتكلم إنه هل هذا حرام ولا ليس حراما؟ ليس حراما لأنه ليس ذهبا وليس فضة. من العلماء من قال إذا سقن هذا الإناء وصهر مرة أخرى، فإذا كان هناك شيء من الذهب سيفصل عن الإناء الأصلي للآنية، أو شيء من الفضة سيفصل عن الإناء الأصلي بعض جرامات مثلا، يبقى لا يجوز. ليه؟ الذهب سيكون داخلا فيه، لكن هذه قشرة إذا صهرنا هذا الإناء لن يوجد شيء، يبقى آنذاك هذه جائزة على رأي الجمهور ولا حرج فيها. وأغلب المطلي بالذهب والفضة في الأسواق لا يمكن أن يفصل مرة أخرى، يعني إذا سقن المعدن لا يخرج شيئا، هو طلاء فقط. بيقول الأخ السائل: أنا علي ديون وله ميراث وإخوانه لم يعطوا لا شك أن حرمانه من ميراثه، وبحجة أننا لا نبيع أرضا واجعلها لأولادك ونحو هذا، أن هذا لا يحل، هذا ماله يتصرف فيه كيف شاء، وهو ليس سفيا، لن يضع المال في غير موضعه، إنما يريد أن يقضي عليه ما هو واجب. والديون ليست هينة، بل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الروح معلقة بدينها. والدين كما تعلمون هم بالنهار، ويعني مذلة بالنهار وهم بالليل. مذلة بالنهار يأتي أصحاب الدين: ادفع اللي عليك، ائتني باللي عليك، والإنسان يخفي نفسه ويغلق تليفونه ويغلق الباب ويقول غير موجود، ويقع فيه كذب ويقع. فالدين ليس هينا، ولذلك كان يستعيذ النبي عليه الصلاة والسلام من هم الدين عليه الصلاة والسلام. لذلك أنصح هذا الأخ السائل بكثرة الاستغفار، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويكلم إخوانه بأن هذا لا يحل لهم، وأسأل الله أن يقضي عنه دينه. الأخت بتقول إن هناك رجل يعني ليس أبا لها لكن في منزلة الأب، وتريد أن تتصدق عنه أو تقرأ القرآن. أما الصدقة فهي بالإجماع تصل إلى الميت سواء كان لقريب أو لغير قريب، خدت بالكم؟ وأما قراءة القرآن، نقل بعض العلماء الاتفاق على هذا، وبالنسبة لقراءة القرآن فيها خلاف، والأولى عليك بالدعاء له سواء كان قريبا أو غير قريب، فالمؤمنون ينتفعون بهذا. الأخت بتسأل: أولاد العم وأولاد الخال خصوصا وهم شباب، إزاي أنا أصلهم؟ ليس عن طريق المحادثة معهم، يعني حتى لا نتسبب في فتنة، إن كان هذا سيجر إلى فتنة، لكن ممكن إن هم لو سألوا مثلا يعني مثلا عمتهم خالتهم عنك وأنت سألت عمك أو خالك أو نحو هذا، فهذا أمر لا حرج فيه. بتقول إن زوجها منح أن يذهب إلى أختها، وبعدين علمت أنه لا يرضى وذهبت وفي قلبها حرج، فأقول لك: عليك أن تستأذني منه، ولا يجوز له أن يمنعك من الصلة الواجبة، وأختك صلتها واجبة، وعليك أن تحاولي الاتصال بالهاتف وتسألي عن أختك قبل أن أنت تذهبي إلى أن تقنعي هذا الزوج. الأخت بتقول: هي زوجة ثانية وكانت كويسة مع الزوجة الأولى، والآن الزوجة الأولى بتدعو عليها: كوني في نفسك، وعليك ألا تظلم الأولى وألا تظلم الأولى الثانية، والكل يراقب الله سبحانه وتعالى، وهي دنيا الكل سيخرج منها وسيسأل أمام الله سبحانه وتعالى عما صنع. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.